أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في صعر العنق، والمراد به هو ميل الوجه إلى أحد الجانبين. المشهور ذهب إلى أن فيه الدية، واستدلوا على ذلك برواية غير تامة سندا، وهي رواية مسمع بن عبد الملك على ما تقدم في الدرس السابق. وعلى هذا الأساس السيد الماتن حكم بأن فيه الحكومة، ذكر بأن فيه الحكومة لأنه مما لا تقدير له شرعا. لكن ذكرنا نحن أن هناك روايتين تدلان على أن فيه تقدير، وهو نصف الدية، لا تمام الدية كما يقول المشهور، نصف الدية. وهاتان الروايتان ذكرناهما في الدرس السابق، وهي رواية ما هو موجود في كتاب ظريف في الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول، وفي صحيحة يونس. صحيحة يونس قلنا بيها ملاحظات دلالتها مو كلش واضحة، أكو اختلاف في كيفية كتابة بعض الكلمات الواردة فيها، ولذا قلنا بأنه لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. لكن الرواية الأولى اللي هي ما هو موجود في كتاب ظريف في الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء، هذا الموجود في كتاب ظريف، قال: ودية موضحة الكتفين والظهر 25 دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته 500 دينار. ديته 500 دينار، نصف الدية يعني. وهذه رواية تامة سندا. والوارد فيها هو الصعر، والصعر كما قلنا هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين كما في كتب اللغة. لماذا لا نستدل بها ونلتزم بأنه صعر العنق مما فيه تقدير، فلا نصير إلى الحكومة؟ يظهر من السيد الماتن أنه فرض أن مورد هذه الرواية المعتبرة غير محل الكلام. يظهر منه أنه محل الكلام هو صعر العنق إذا لم يؤدي إلى المنع من الالتفات، هذا محل كلامنا. صعر العنق هو بذاته صعر العنق إذا لم يؤدي إلى المنع من الالتفات، يعني هو صعر عنقه لكن يتمكن أن يلتفت، هذا محل الكلام. مورد الرواية هو صعر العنق المؤدي لعدم التمكن من الالتفات، يعني هي الرواية تقول إذا كان لا يلتفت، وإن اعترر الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته 500 دينار. إذن صعر العنق على نحوين، مرة لا يمنع من الالتفات، هذا السيد الماتن يقول بحكومة، مشهور يقول بي دية كاملة اعتمادا على رواية مسمع بن عبد الملك. لكن السيد الماتن قال رواية ضعيفة سندا، فإذا لا متقدير فيه فيرجع فيه إلى الحكومة. لكن إذا كان صعر العنق موجب لعدم القدرة على الالتفات، لا يقول هذا تجي به رواية الظريف المعتبرة ويحكم بأن فيه 500 دينار، يعني نصف الدية. لأن السيد الماتن هيك قال، قال: فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، هذا الصعر. نعم، بعدين قال: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية. يفهم من كلامه شنو؟ أن صعر العنق قد يجتمع مع القدرة على الالتفات ويجتمع مع عدم القدرة على الالتفات. إذا صار العنق اجتمع مع القدرة على الالتفات، هذا به حكومة، هي حكومة. أما إذا كان ما يجتمع مع القدرة على الالتفات، صار العنق كان موجب لعدم القدرة على الالتفات، هذا فيه نصف الدية. فكأنه سيد الماتن يرى عدم الملازمة بين صعر العنق وبين عدم القدرة على الالتفات. قل لا، صعر العنق قد يجتمع مع القدرة على الالتفات، يجتمع مع القدرة على الالتفات، وهذا هو محل الكلام، صعر العنق فقط. بل المعتبرة تقول أنه إذا كان موجبا لعدم القدرة على الالتفات ففيه نصف الدية فنعمل بها. أما إذا لم يكن موجبا لعدم القدرة على الالتفات، كان بإمكانه أن يلتفت، هذا نقول بأنه ما لم يقدر شرعا فيرجع فيه إلى الحكومة كما يقول. هذا اللي يظهر من السيد المات، لكن ظاهر أن ما ذكره يعني كأنه مبني على كما قلنا على عدم الملازمة بين صعر العنق وبين عدم القدرة على الالتفات، ماكو ملازمة بينهما. مثلا إذا فسرنا عدم الالتفات يعني عدم الالتفات بالجسم، واضح صعر العنق قد يجتمع مع القدرة على الالتفات، يلتفت بجسمه ماكو مشكلة، يبقى هو عنق مائل إلى الشق الآخر، بإمكانه أن يتجه إلى الجانب الآخر بجسمه، فيصح هذا أن نقول أن صعر العنق لا يلازم عدم القدرة على الالتفات، والمراد بالالتفات الالتفات بالجسم، وتفسر المعتبرة بهذا. فنقدر نقول أن صعر العنق إذا لم يكن موجبا لعدم القدرة على الالتفات، هذا نقول بأنه ماكو دليل على ثبوت الدية فيه، لأن الدليل هو رواة مسمع بن عبد الملك وهي غير تامة سندا، إذن هو لا تقدير فيه فيرجع للحكومة. وأما صعر العنق إذا كان موجب لعدم القدرة على الالتفات، هذا تجي به رواية ظريف اللي تقول بأن فيه نصف الدية، أكو مجال له. أما إذا فسرنا عدم القدرة عدم الالتفات في المعتبرة، في معتبرة الظريف، لأن المراد بها هو عدم القدرة عدم الالتفات بالرأس، يعني ما يقدر يدير وجهه بالوجه بالرأس، ما يقدر يدير وجهه للجانب الآخر، ما يقدر يدير وجهه إذا كان هو ثابت في مكانه، بل يقدر يدير وجهه إذا تحرك بجسمه كله إلى الجانب الآخر، يقدر يدير وجهه فينظر إلى الجانب الآخر إذا تحرك بجسمه كله، لكن مع بقائه ثابتا لا يستطيع أن يلتفت إلى الجانب الآخر إلى الجهة الأخرى. إذا فسرنا بهذا حينئذ الملازمة تكون واضحة. شو الظاهر؟ صعر العنق بمعنى أن العنق إذا مال إلى أحد الجانبين، إلى أحد الشقين بسبب المرض أو بسبب الجناية، حينئذ هذا لا يمكنه أن يلتفت إلى الجانب الآخر مع بقائه ثابتا في مكانه، لا يمكنه أن يلتفت إلى الجانب الآخر. ظهر هذا ملازم إلى الملازم لصعر العنق، هذا مرض يثبت عنقه بهذا الاتجاه فقط، لا يتمكن أن يديره إلى الجانب، إذا تمكن أن يديره إلى الجانب الآخر ما صح صار العنق، يكون على حال الباقين يقدر يميل إلى الطرف الآخر. فكأن عدم إمكان الالتفات مأخوذ في مفهوم صعر ماذا؟ صعر العنق، إيش اللي يفهم؟ مأخوذ في مفهوم صعر ماذا؟ صعر العنق. ومن هنا تكون الملازمة موجودة بينهما، يعني صار العنق هو دائما يؤدي إلى عدم القدرة على الالتفات، بمعنى عدم القدرة على الالتفات بالوجه أو بالرأس، مو عدم القدرة على الالتفات بالجسم، مو هذا المقصود، عدم القدرة على الالتفات بالوجه، من صعر عنقه لا يستطيع أن يلتفت بوجهه إلى الطرف الآخر، هذا خلاصته. فإذا كانت هناك ملازمة بينهما كما هو الظاهر، حينئذ كلام السيد الماتن لا يتم كلام السيد الماتن، يعني أن محل كلامنا هو نفس مورد معتبر الظريف، هو نفس مورد معتبر الظريف، محل كلامنا هو صعر العنق، صعر العنق ملازم بحسب الفرض إدمن لعدم القدرة على الالتفات. فالمعتبر عندما تأتي وتقول بأنه إذا كان صعر العنق، إذا أوجب الصعر، إذا كان لا، شنو العبارة، إذا كان لا يستطيع أن يلتفت، هذا في الحقيقة فأشبه بالقيد التوضيحي لما فرض في ماذا، في صعر العنق، لأن صعر العنق هو أخذ في مفهومه كما قلنا عدم القدرة على الالتفات بالوجه وبالرأس، أخذ فيه ذلك. فإذا محل كلامنا هو هذا، هو مورد ماذا، مورد المعتبرة. وحتى الصعر الذي ورد مطلقا في رواية مسمع بن عبد الملك هم يراد به هذا، لأن الصعر ملازم علما لعدم القدرة على الالتفات كما ذكرنا، بناء على ما نفهمه من أن المراد بعدم القدرة على الالتفات في معتبر الظريف هو عدم القدرة على الالتفات بالوجه وبالرأس، هذا من ملازمان من لوازم ماذا، من لوازم صعر العنق. فإذا عندما نقول أن الكلام في صعر العنق، يعني في صعر العنق الملازم لعدم القدرة على الالتفات، وهذا يمكن الاستدلال عليه بمعتبر الظريف، يمكن الاستدلال بمعتبر الظريف التي تقول بأن فيه نصف الديار. على كل حال هذا اللي نقول، أن الذي نفهمه من قوله لا يستطيع أن يلتفت، يعني لا يستطيع أن يلتفت بوجهه، وهو الذي يكون صعر العنق مانعا منه لا يستطيع أن يلتفت بوجهه. نعم يستطيع أن يلتفت بجسمه، لكن هذا ليس التفاتا بالوجه، ما هو التفات بالجسم، ليس التفاتا بالوجه. والذي نفهمه من الرواية هو أن المقصود عدم القدرة على الالتفات بالوجه، ليش؟ لأن الوجه مال إلى الجانب الآخر، وثبت بهذا الشكل، هو لا يستطيع أن يلتفت بوجهه أو برأسه. ومن هنا يظهر أنه إذا ماكو شبهة إجماع أو اتفاق على ماذا، على خلاف ما ذكرنا، فلا مانع من الالتزام به، وهو أن في صعر العنق نصف الدية. لا الحكومة كما يقول السيد الماتن، ولا الدية الكاملة كما يقول المشهور. السابع كسر العصعوص. قال وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة، هذا اللي لا يملك، لا يستمسك عن الغائط، لا يملك أسته من الغائط، ما يعني يخرج عن اختياره، خروج الغائط يخرج عن اختياره، يعني ماسك ما عنده، بعبارة أخرى ماسك تنعدم عنده فيخرج الغائط بشكل متقطع. يقول أنه فيه الدية كاملة بلا خلاف كما قيل، والدليل عليه هو صحيح سليمان بن خالد المروية في الباب التاسع من أبواب ديات المنافع، الحديث الأول. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. فقال: الدية كاملة. هذا هو الدليل على ما ذكره المشهور من أن فيه الدية كاملة. السيد الماتن في الشرح ذكر أمرين كل منهما يعني غير واضح، لكن نحن لم نفهم منه ماذا يريد. الأمر الأول ذكر بأنه أن مورد الرواية هو الرجل، يعني صحيح سليمان بن خالد، لأنه يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك كذا إلى آخره، فمورد الرواية الرجل. لكن يقول أن المشكلة ما يكون مشكلة، لأن الحكم يعم المرأة، النص عبارته، إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبتت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا على تفسير تقدم. هذا شو فهمنا؟ فهمنا أن الحكم الثابت للرجل يثبت بنفسه للمرأة. شلون حكمنا بأنه في كسر بعصوص الرجل دية كاملة، المرأة أيضا في كسر بعصوصها أيضا شنو؟ الدية كاملة. هو يقول: نظرا إلى أن ما دل من الروايات على أن كل مورد تثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا، الذي تقدم في مسألة 309 هو هاي مسألة أن المرأة تعاقد الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. هي الروايات تقول هكذا، تقدمها سابقا، ومقتضى تطبيق ذلك على المرأة نقول بأنه في كسر بعصوص المرأة نصف الدية، مو الدية كاملة. في كسر بعصوص الرجل دية كاملة، والمرأة تعاقد الرجل إلى ثلث الدية، إذا تجاوز الثلث أنها ترجع للنصف، وتجاوز الثلث دية كاملة، فيكون الثابت في كسر بعصوص نصف الدية مو الدية كاملة. فمو واضح شو المقصود، مو واضح، يعني أنا مو واضح عندي. اللي تقدم هو هذا، أن المرأة تعاقد الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف كما تقول الرواية المعتبرة. إذا مو نفس ما ثبت للرجل يثبت علما للمرأة كما ظهر عبارته، هذا أكو اشتباه بالتقرير مو بعيد. على كل حسب بغض النظر عن هذا، احنا عندنا تأمل في أصل اختصاص الرواية بالرجل. أصل أن الرواية مختصة بالرجل، ليش؟ هذا من جانا؟ لأنه قال في الرواية عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته إلى آخره، أن هذا هو الموجب لاختصاص بالرجل. الظاهر أنه لا، الرواية لا تختص بالرجل وإن ذكر فيها الرجل، كما هو الحال في كثير من الروايات يذكر فيها الرجل لكن لا يراد به الرجل في مقابل المرأة، وإنما يراد به ما يساوق الإنسان، ما يساوق الشخص وأمثال ذلك. وإلا لأشكل الأمر في كثير من الروايات الواردة في المسائل السابقة، لأن إذا ما قلنا كل الروايات أو معظم الروايات فيها التقييد بالرجل، فيها التقييد بالرجل. أفرض في مسألة 354 المتقدمة، هاي مالت أنه إذا ادعى المجني عليه ذهاب نطقه يختبر شنو؟ قلنا يختبر بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، يعني يتمكن من النطق، وإن خرج الدم أسود فقد صدق. في هذه المسألة دليلها شنو؟ دليل صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس شنو الوارد بيها؟ لاحظوا الباب الرابع، هاي الوارد بيها. عن رجل سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين إن صدق ففيه ثلاث ديات. فقيل يا أمير المؤمنين كيف يعلم أنه صادق؟ قال أما ما ادعاه أنه كذا إلى أن يقول، وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بوبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فهو صادق. وارد في الرجل عن رجل ضرب رجلا، هم الضارب رجل هم المضروب رجل، فانقص بالرجل يعني تشمل المرأة. افرض في الباب الثاني، من نفس الأبواب، حديث الثاني والثالث. حديث الثاني صحيح عبد الله بن سنان، في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال يعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح وما لم يفصح به فإن عليه الدية، وهي 29 حرفا. في رجل ضرب رجلا، تختص بالرجل. حديث الثالث هي صحيحة الحلبي، إذا ضرب الرجل إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم إلى آخره، هي من خصب الرجل. رواية إبراهيم بن عمر التي تقدم الاستدلال بها مرارا، شنو الوارد بها؟ هذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره وكذا وكذا، قال عليه سديات. صحيحة القداح اللي تقدم الاستدلال بها موجودة في الباب الثامن الحديث الرابع، أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر إلى آخره. أن تختص بالرجل. صحيحة يونس اللي هي العمدة في محل الكلام هي هذه صحيحة يونس، أمات إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة إلى آخره. كلها نقول بأنه مختص بالرجل وما تشمل المرأة، ونحتاج في شمولها للمرأة إلى أن نستعين بقاعدة أخرى. ظاهر أنه لا، المسألة مو بهالشكل. جرت العادة على التعبير عندما يريد يفرض مسألة يفرض الرجل، مو غرض أنه الرجل بما هو رجل في قبال المرأة، وإنما كما قلنا ما يساوق الإنسان ما يساوق الشخص. شخص ضرب على رأسه بكذا وهكذا الباقي. فأصل اختصاص صحيحة سليمان بن خالد بالرجل هذا مو واضح، ولو كان واضح فما يقتضي ما ذكره بحسب ظاهر كلامه، يعني وإن كان بعيد أنه يكون مقصودا، إذا أنا ما يعني ما مشتبه في شيء. إذا كان مختص بالرجل فتعميمها للمرأة بالشكل اللي قال هذا مو صحيح، وإنما ينبغي أن نلتزم بأن في المرأة نصف الدية مو تمام الدية كما هو ظاهر كلامه. زين، هذا الأمر الأول اللي ذكره وبينا الملاحظة عليه. الأمر الثاني اللي ذكره يقول أن مقتضى ظاهر الصحيحة اللي هي صحيح سليمان بن خالد هو أنه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم، فالموضوع إنما هو عدم ملك الأسد، هذا هو الموضوع، لا يملك أسدا، كسر البعصوص أو لم يكسر البعصوص، هاي عبارته هو أنه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم، فالموضوع إنما هو عدم ملك الأسد أو الأسد، وعليه فلو أوجبت الجناية ذلك يعني عدم ملك الأرث مع سلس البول اللي سيجي أيضا فيه شنو فيه الدية، فمقتضى القاعدة يقول عدم التداخل، مقتضى القاعدة عدم التداخل، هذا بيدية هذا بيدية، يعني سلس الغائط وسلس البول كل منهما فيه دية، وأن فيه ديتين لكن معتبر إسحاق بن عمار الآتية تدل على التداخل. هذا أيضا يعني قابل للتأمل، الصحيحة بيهيج ظهور في أنه كسر البعصوص لا دخل له في موضوع الحكم، أقول الموضوع في الصحيحة هو كسر البعصوص المؤدي إلى عدم ملك الأسد، مو؟ وين الرواية؟ سليمان بن خالد، لا إله إلا الله، 204 هناك، لا لا سليمان بن خالد، لا لا هذه باب 9 حديث 1 ديات المنافع، باب 9 حديث 1 هذه عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته، هذا موضوع الحكم المصرح به في الرواية، موضوع الحكم هو هذا، مو فقط لم يملك أسته عدم القدرة على على الاستمساك، لا كسر هذا الكسر مؤدى إلى ماذا؟ إلى هذا فقدان السيطرة على الغائط، المذكور في الرواية هذا الموضوع، به الرواية ظهور في عدم دخل كسر البعصوص، هذا مواضح، ويدعي أنه ظاهر الرواية هو عدم دخل كسر البعصوص لكن هذا مو واضح، ومقتضى القاعدة فيه جحالات نقول كل منهما يكون دخيل، يعني كسر البعصوص دخيل وإذا أدى علما إلى عدم السيطرة على الغائط كل منهما دخيل في ثبوت شنو الدية، وبناء على هذا إذا فرضنا أنه صار لا يملك أسته يعني صار غير قادر على السيطرة على الغائط لكن من دون كسر البعصوص كما إذا ضربه على رأسه على ظهره ضربة أدت إلى أنه أصبح فاقد للسيطرة على غائطه، هذا نقدر نستدل على أن فيه الدية بصحيح سليمان بن خالد، لا والله ما نقدر نستدل، ما نقدر نستدل، صحيح سليمان بن خالد يقول إذا كسر بعصوصه فأدى ذلك إلى عدم القدرة على ذلك على الغائط عدم السيطرة على الغائط، هذا هو موضوع أن فيه الدية كاملة، أما إذا أدى إلى ذلك بشيء آخر غير كسر البعصوص الرواية مش شاملة، ما نقدر نستدل بالرواية على أن فيه الدية، ومن هنا يظهر أن ما في معتبرة إسحاق بن عمار اللي هو أشار إلى في عبارة اللي قرناها في هذا البحث معتبر إسحاق بن عمار الآتية، معتبر إسحاق بن عمار الحديث الثاني في الباب 9 قل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة، يضرب على عجانه، عجان المنطقة بين الخصيتين وبين الدبر، هذا العجان يضرب على عجانه يترتب عليه شنو؟ أنه يفقد السيطرة على غائطه وبوله كل منهما. يقول أن فيه الدية واحدة، الدية واحدة. إحنا بحسب نظرنا، بحسب ما ذكرنا، هذا على القاعدة، فيه دية واحدة على القاعدة، لأنه لا موجب للتعدد، لأن عدم ملك الأس بحسب الفرد لم يحصل بسبب كسر البعصوص. حتى يثبت فيه الدية ونقول سلس البول أيضا فيه دية، ففيه ديتان، فليش قال دية واحدة؟ هذا فيكون الحكم بدية واحدة على خلاف القاعدة كما يقول السيد الماتن. لا، المفروض في الرواية ماكو كسر البعصوص، ضرب على عجانه كما لو ضرب على رأسه على ظهره، فأوجب سلس الغائط. هذا ماكو دليل يدل على أن فيه الدية، ماكو دليل. دليل يقول كسر البعصوص المؤدي إلى عدم السيطرة على الغائط فيه الدية، هذا ما بي كسر بعصوص، إذا ما بي دية. فالرواية عندما تحكم بأن فيه دية واحدة على القاعدة، على القاعدة فيه دية واحدة وهي في سلس البول. إذا قلنا أنه في سلس البول هناك شنو؟ دية. فلا يستمسك غائطه ولا بوله، قال أن فيه دية كامل، دية واحدة وهي على سلس البول. أما سلس الغائط حيث أنه لم يحدث بسبب كسر البعصوص فلا دليل، لا دليل نقول على ماذا؟ على أن فيه الدية، حتى نقول بأن الرواية حكمت بالتداخل، والتداخل على خلاف القاعدة التي تقتضي عدم التداخل. لا، نقول أساسا هو ماكو تداخل، ماكو تعدد في الدية، أكو دية واحدة على سلس البول. هذا في شيء آخر يثبت في حكومة أو غير الحكومة، شيء بطلو آخر هذا. هذا الأمر الثاني اللي ذكر السيد الماتن وقد بينا ما هي الملاحظة عليه. البعصوص شنو هو أساسا؟ البعصوص شنو هو؟ قيل أنه عظم الورك كما عن القاموس، أنه عظم الورك. الورك تقدم سابقا بأنه الورك عظم فوق الفخذ كالكتف فوق العضد. شلون عضد الإنسان فوقه الكتف؟ الورك هو فوق الفخذ، هذا قول. وقيل هو العصعص، وهو عجب الذنب، أي عظمه الذي يجلس عليه. عندما يجلس الإنسان يجلس على نهاية العمود الفقري يسموه العصعص، وهو عجب، يعبر أنه هكذا عجب الذنب، أي عظمه الذي يجلس عليه. وعن الشهيد أن البعصوص في الرواية تصحيف العصعص. إيش الدعوة بأنه بعصوص؟ ما عندنا في اللغة، وإن كان في القاموس يذكر البعصوص، لكن قالوا بأنه البعصوص لا وجود له. فالظاهر أنه البعصوص في الرواية تصحيف العصعص. قيل أيضا احتمال ثالث أنه عظم رقيق حول الدبر. اختلاف في تحديد البعصوص ما هو المراد به، لا ثمرة لتحديد معناه بناء على رأي سيد الماتن. واضح سيد الماتن يقول المدار على شنو؟ عدم السيطرة على الغائط. هذا ما بأي شكل تحقق، بأي شكل تحقق، بكسر البعصوص بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، بالضرب على الظهر، بالضرب على الأجان، بالضرب على الرأس. مهم هذا أن لا يسيطر على غائطه، هذا فيه الدية. إذن على رأي السيد الماتن لا ثمرة عملية تترتب على تحديد معنى العصعص. نعم، بناء على الرأي الآخر لا بد من تحديد معنى العصعص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.